أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا المساء المبارك مساء يوم الأحد الموافق للحادي والعشرين من شهر ربيع الثاني لعام 37 و400 وألف لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته من عمدة التفسير في اختصار تفسير ابن كثير لأحمد شاكر رحمهم الله تعالى وإيانا وإياكم ووالدينا ومشايخنا أجمعين. وكما ترون الآيات كانت متصلة في الكلام على بني إسرائيل وما حرم عليهم وما سبب تحريم ذلك عليهم، وهذا كله استكمال لما ذكره الله عز وجل من أنواع الناس حيث قسمتهم الآيات إلى مؤمنين وإلى كفار، وبينت أن هؤلاء الكفار منهم أنواع، منهم من كفره غير ظاهر وهم المنافقون، ثم بينت من أعلنوا الكفر. وكما ترون قد طال الكلام وأسهب المقام في الحديث عن أهل الكتاب، وذلك لأن المنافقين أمرهم خفي وحكمهم صعب، لكن الله عز وجل بين لنا صفاتهم وحذرنا منها. وأما المشركون فأمر شركهم وعنادهم لربهم وجحودهم لنعمته عليه ظاهر. وأما أهل الكتاب فهم يدعون أنهم أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومع ذلك فقد وقعوا في الكفر والشرك البين الظاهر، ووقعوا في الكفر في العناد، يعني في الكفر من جهة العناد أيضا، ووقعوا أيضا في مخالفة الرسل عليهم الصلاة والسلام. فلا شك أن هؤلاء يلبسون على الناس بأنهم أهل دين وأنهم أهل كتاب، وهم لا شك أنهم كذلك، فإنهم أهل دين وأهل كتاب، لكن هل أخذوا بالدين أو تركوا الدين؟ هذا هو الذي سيكون عليه حال أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن اليهود افترقت على 71 فرقة، وأن النصارى افترقت على 72 فرقة، وأن هذه الأمة تفترق على 73 فرقة، ثم قال كلها في النار إلا ما كان أو إلا واحدة، وفي الحديث الآخر قال ما كان عليه اليوم أنا وأصحابي. فالمقصود إذن أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ستشابه أمة أهل الكتاب كثيرا، ولذلك بين الله عز وجل وأطال الكلام عن أهل الكتاب كما ذكرنا ذلك، وكان واضحا لكم في آيات سورة البقرة ثم في آيات سورة آل عمران، والآن نحن في آيات سورة النساء، مع أن أكثر سورة النساء وأكثر سورة البقرة أحكام، ومع ذلك فقد جاء بين تلك الأحكام آيات كثيرة تتكلم عن أهل الكتاب وعن حالهم مع أنبيائهم عليهم الصلاة والسلام، وعن تحايلهم على ما أمرهم الله عز وجل به. وهذا كله كما ذكرنا لكم هو في مقام التفصيل الذي تحتاج إليه هذه الأمة لقربها من تلك الأمة، هذا من جهة، ولمشابهتها لها من جهة أخرى، ولذلك تجدون أن النبي صلى الله عليه وسلم فصل في نهي المشابهة، عمم في نهي المشابهة عن المشركين عموما وعن الكفار عموما، وفصل في مشابهة أهل الكتاب، وفصل في مشابهة أهل الكتاب في كثير من الأحكام، بل ربما كما نقول يعني بعض دقائق الأمور وتفاصيلها التي ربما جاء فيها النهي. وقد جمع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، هو كتاب جميل ورائع جدا في مسألة المشابهة، ما الذي يكون منها وما الذي لا يكون، وما الذي يكون كفرا والعياذ بالله عز وجل، وما الذي يكون معصية وبدعة. فلا شك أن هذه الأمور أو أن تقليد أهل الكتاب ومشابهتهم هو ليس على نوع واحد، ولكنه واقع في هذه الأمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكما نرى من تحذير الله عز وجل لنا في مثل هذه الآيات. بعد أن ذكر الله عز وجل الطعام الذي حرم عليهم وسبب ذلك التحريم، وأنهم وقعوا في أمور مشينة من تكذيب الرسل عليهم الصلاة والسلام وأكلهم الربا، وأيضا تفريقهم بين الرسل عليهم الصلاة والسلام، بيّن سبحانه وتعالى أن منهم أمة أو طائفة منهم مؤمنة راسخة في العلم، يتبعون ما أمر الله عز وجل وما أمرت به رسله عليهم الصلاة والسلام، وهذا ظاهر وواضح. ولذلك نجد أن مسلمة أهل الكتاب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يؤتون أجرهم مرتين، بيّن الله عز وجل لنا في هذه الآية إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دينهم واحد، ولذلك بيّن أو كأنه يحتج على هؤلاء أهل الكتاب الذين أنكروا أن يكون أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويريدون أن يفرقوا بين حال النبي صلى الله عليه وسلم وبين حال موسى عليه الصلاة والسلام، بأن الأمر ليس لكم والشأن ليس شأنكم، ولا اختياركم، ولكن هذه سنة الله عز وجل وطريقته في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا. نقرأ كلام من كثير رحمه الله، يقول: روى ابن إسحاق عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال سكين وعدي بن زيد وهما من علماء اليهود: يا محمد، ما نعلم أن الله أنزل على بشر من شيء بعد موسى، فأنزل الله في ذلك من قولهما: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، إلى آخر الآيات. واضح سبب النزول الآن؟ واضح. وهذا القول قالوه ولا لا؟ قالوه. أين قالوه؟ ورد في آية، ها، ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيسا تبدونها وتخفون كثيرا. أي فرد الله عز وجل عليهم بحالهم وإيش، وعيرهم وعابهم بما فعلوا من أنهم أظهروا بعض الكتاب وأخفوا بعضه، فإذا تدليس هؤلاء ليس فقط في مسألة الإيمان ببعض الكتب والكفر ببعض الكتب، أو الإيمان ببعض الرسل والكفر ببعض الرسل، بل هو حتى في كتابهم التوراة آمنوا ببعضه وكفروا ببعضه، فأظهروا بعضه وإيش، دلسوا أو أخفوا بعضه. وهذا لا شك أنه من أشد ما يكون من أنواع الذم، التفريق بين المتشابه وإيش وجمع غير المتشابه، هذا يدل على ضعف في عقل الإنسان. الإنسان الذي يجمع الأمور غير المتشابهة فيجعلها متشابهة يدل على ماذا؟ على ضعف في عقله، أليس كذلك؟ والإنسان الذي يفرق بين الأشياء المتشابهة ويجعلها غير متشابهة يدل على ضعف في عقله، فهمتم؟ ولذلك هم يدعون أنهم هم أهل العلم وأهل العقل وأهل الحكمة، وهم على خلاف ذلك ظاهرا، قال ابن كثير رحمه الله: ذكر تعالى أنه أوحى إلى عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم كما أوحى إلى غيره من الأنبياء المتقدمين، وذكر هؤلاء المسمين. واضح؟ وهؤلاء المسمين الآن كم واحد؟ ما تستطيعون تعدونهم؟ 13 نبيا. واضح؟ فيكون نبينا صلى الله عليه وسلم هو الرابع عشر. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك إيش؟ ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. فموسى عليه الصلاة والسلام الآن ذكر في 13 ولا ما ذكر؟ لم يذكر. واضح؟ فيكون هو الرابع عشر، فمع نبينا يكونون 15. واضح؟ طيب، كم عدد الأنبياء الذين ذكروا في القرآن؟ 25 وقيل 23 واضح؟ لاختلافهم في عد بعضهم. مثلا صاحب ياسين، هل هو اليسع أو غيره؟ فهمتم؟ أي أو هو عيسى إلى آخره، فنجد فيه اختلاف. فهم ما بين 23 إلى 25 هؤلاء المصرح بأسمائهم في القرآن الكريم. طيب، وقد يختلف في ذلك، مثلا لو عددنا مثلا الخضر هل هو نبي أو ليس نبي إلى غير ذلك، فلا شك أن من اختلف في نبوتهم أيضا 3 أو 4. طيب، قال رحمه الله: وقوله وآتينا داود زبورا، الزبور اسم الكتاب الذي أوحاه الله إلى داود عليه السلام. وقوله ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل، أي من قبل هذه الآية، يعني في السور المكية وغيرها. وهذه تسمية الأنبياء الذين نص الله على أسمائهم في القرآن. ليش ابن كثير نص عليهم هنا؟ هم أين سيردون؟ في أي سورة؟
في الأنعام.
واضح؟ في سورة الأنعام. قال: وهذه تسمية الأنبياء الذين نص الله على أسمائهم في القرآن، وهم، عدوهم: آدم وإدريس ونوح وهود وصالح وإبراهيم ولوط وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف وأيوب وشعيب وموسى وهارون ويونس وداود وسليمان وإلياس واليسع وزكريا ويحيى وعيسى وكذا ذو الكفل عند كثير من المفسرين وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم كما هؤلاء 25. واضح؟ إذن المختلف فيهم الآن اليسع هل هو صاحب ياسين أو لا، وعلى كل هو معدود، وذو الكفل هل هو نبي أو لا. واضح؟ طيب، قال وقوله ورسلا لم نقصصهم عليك، أي خلقا آخرين لم يذكروا في القرآن، أي خلقا آخرين لم يذكروا في القرآن، وذلك أنه ما من إيش أمة إلا وقد بعث الله عز وجل فيها منذرين، ما من أمة من الأمم إلا وقد بعث الله عز وجل فيها منذرين. ولذلك من يحتج ويقول بأن الأنبياء لم يكونوا إلا في جزيرة العرب وفي بلاد الشام، نقول له هؤلاء الذين ذكرت قصصهم في القرآن وهم الأقرب. واضح؟ وهم الأقرب والأعرف، يعني أكثر عرفانا عند العالم أجمع، بخلاف من كانوا من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في غير هذه الأماكن، فإنه لا يعرفهم إلا من، أي إلا أقوامهم، فإنه لا يعرفهم إلا أقوامهم. ولذلك ذكر الله عز وجل لنا من قصص الأنبياء ما اشتهر، ذكر لنا من قصص الأنبياء ما اشتهر وعرف. فالعرب مثلا كانوا يعرفون ماذا؟ قصة موسى وقصة عيسى، ويسمعون بأنهم أنبياء، ويسمعون عن نوح عليه الصلاة والسلام. واضح؟ أما صالح وهود فهم في بلادهم، أما صالح وهود فهم في بلادهم، وكذا شعيب. واضح؟ إلى آخره. فإذا معرفتهم بهؤلاء الأنبياء جعلت ماذا؟ جعلت لهم عظة وعبرة بأن يذكر الله عز وجل لهم من تفاصيل قصصهم ومن أخبارهم ما به يتعظون ويعتبرون، بخلاف الأمم التي تكون في مناطق أو في مناطق الأطراف أو بعيدة عن مثل ما نسميه مكان الوسط الذي الناس كلهم ينظرون إليه. فلو قلنا مثلا أن في الصين نبي، فالعرب لا يعرفون ماذا في الصين، ولكن الصين يتاجرون مع العرب، والهنود كانوا يتاجرون مع العرب، وهكذا الصقالبة كانوا يتاجرون مع العرب وأهل الشام. فكانت الشام وبلاد جزيرة العرب كانت يعني مثل ما نسميها هي الوسط الذي به تنتقل البضائع من الشمال للجنوب ومن الشرق للغرب وهكذا. ولذلك يعني من يتكلم عن الحضارات يتكلم في الغالب عن هذه المناطق بشكل أوسع من الكلام عليه على الحضارات في غيرها، وذلك أن حضارات هؤلاء أعرف وأكثر إيش اتصالا بالعالم الشرقي والغربي، كذلك أيضا الشمالي والجنوبي. ولماذا أنا أذكر هذا الكلام؟ أذكر هذا الكلام لأنه كثير من المشككين سواء من العقلانيين اليوم أو من المستشرقين يتكلمون على أنه لماذا؟ أنه لا يكون أو لم يكن هناك رسالات ولا أنبياء إلا فقط في الأمم السامية، أبناء سام بن نوح، وهم اليهود والعرب، اليهود والعرب. فأما غيرهم فيقولون ليس فيهم أنبياء، وهذا الكلام ليس صحيح، وعموم الآيات تدل على خلافه. ومن أعظم الآيات هذه الآية التي معنا ورسلا لم نقصصهم عليك، فبين الله عز وجل أن هناك رسل كثير لم يقصهم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولما ذكر الحجة والغاية من ذكر القصص قال إيش؟ إيش؟ إيه مخالف أين؟ ما هي الآية؟ ذكر أنها من؟ أيوة أحسن القصص، لا ليس هذه، في آخرها لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه. وكذلك أيضا تلك من أنباء القرى نقصها عليك منها قائم وحصيد. فبين الله عز وجل أن القرى كلها كان فيها أنبياء، ولذلك ما خلت أمة من نذير، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. واضح؟ فعموم الرسالات وردت، وإقامة الحجة وردت. واضح؟ وإن كان هناك من يكون بين فترات هذه هؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام وهؤلاء الذين سماهم العلماء أهل الفترة وتكلموا في مسألتهم من جهة الاعتقاد وبماذا يحكم عليهم، وهي مسألة لا تتعلق بنا الآن. لكن المقصود أن الأنباء المذكورة في القرآن والقصص المذكورة في القرآن وفي السنة هي جزء من قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأن هناك رسل وأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم تذكر قصصهم، ودلت عموم الآيات وعموم الأحاديث على وجودها، على وجودها، وأنه لم تخلو أمة من نذير، وأن هذا النذير يكون بلسان قومه، وأنه يكون مبشرا ومنذرا، وأنه يكون مبشرا ومنذرا. ولذلك قال سبحانه وتعالى هنا: ورسلا لم نقصصهم عليك، أي خلقا كثيرا، أي خلقا آخرين لم يذكروا في القرآن. وقوله: وكلم الله موسى تكليما، قال: وهذا تشريف لموسى عليه السلام بهذه الصفة، ولهذا يقال له الكليم، وهذا والسبب في تأخير ذكر موسى عليه الصلاة والسلام عن بقية الأنبياء. فأخر داود، واضح، وذكر بعد سليمان لاختصاصه بالزبور، وأخر موسى عليه الصلاة والسلام بعد ذكر هؤلاء الأنبياء مع أنه سابق على كثير منهم، بناء على ماذا؟ ها؟ على اختصاصه بالتوراة أو بالتكليم، على اختصاصه بالتكليم. قال: وهذا تشريف لموسى عليه السلام بهذه الصفة، ولهذا يقال له الكليم. وقد روى الحافظ أبو بكر بن مردويه عن عبد الجبار بن عبد الله قال: جاء رجل إلى أبي بكر بن عياش رحمه الله فقال: سمعت رجلا يقرأ وكلم الله موسى تكليما. فهمتم النصب؟ فقال أبو بكر: ما قرأ هذا إلا كافر، قرأت على الأعمش، وقرأ الأعمش على ابن وثاب، وقرأ يحيى بن وثاب على أبي عبد الرحمن السلمي، وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي على علي بن أبي طالب، وقرأ علي بن أبي طالب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلم الله موسى تكليما. وإنما اشتد غضب أبي بكر بن عياش رحمه الله على من قرأ كذلك، لأنه حرف لفظ القرآن ومعناه، وكأن هذا من المعتزلة الذين ينكرون أن يكون الله كلم موسى أو يكلم أحدا من خلقه، كما روينا عن بعض المعتزلة أنه قرأ على بعض المشايخ وكلم الله موسى تكليما، فقال له: يا ابن اللخناء، كيف تصنع بقوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ يعني إن حرفت هذه فلن تستطيع تحريف تلك، يعني أن هذا لا يحتمل التحريف ولا التأويل. وقوله سبحانه وتعالى: رسلا مبشرين ومنذرين، هذا الآن وصف عام لجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهو من الأمور المشتركة التي اشتركوا فيها، وهي ماذا؟ مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهي أيضا كذلك مهمة أتباع الرسل. ولذلك من يتخلى عن هذه المهمة فقد خالف نبيه صلى الله عليه وسلم، وخالف سائر المهتدين، وخالف سائر المهتدين، لأن المهتدين هم الذين يقتدون بالرسل عليهم الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل: أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتدي قل لا أسألكم عليه أجرا. فهمتم؟ كما سيأتي معنا إن شاء الله. وقوله: رسلا مبشرين ومنذرين، أي يبشرون من أطاع الله واتبع رضوانه بالخيرات، وينذرون من خالف أمره وكذب رسله بالعقاب والعذاب. ولئلا، وقوله: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما، أي أنه تعالى أنزل كتبه وأرسل رسله بالبشارة والنذارة، وبين ما يحبه ويرضاه مما يكرهه ويأباه، لئلا يبقى لمعتذر عذر، لئلا يبقى لمعتذر عذر. ولذلك من أعظم الواجبات بعد الإيمان بلاغ الرسالة، من أعظم الواجبات بعد الإيمان إيش؟ بلاغ الرسالة، لأن هذه هي مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام. بل لا يتحقق إيمان عبد برسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يحمل شرعه، ما لم يحمل شرعه إلى غيره، إلا أن يكون معذورا في ذلك، يعني بأمر لا يستطيع دفعه، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرباء الذين يكونون في آخر الزمن. قال كما قال تعالى: ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. وكذلك قوله: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. هاتين الآيتين أتى بهما ابن كثير على ماذا؟ أيوة، على تفسير العذر، وليس على تفسير البشارة والنذارة، وليس على تفسير البشارة والنذارة، وإنما أراد به هنا تفسير قوله حجة، لئلا يكون للناس على الله حجة. فالحجة التي يحتج بها الناس على الله هي ما ذكره سبحانه وتعالى في هاتين الآيتين. قال: وقد ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أحد أغير من الله،
من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه المدح من الله عز وجل، من أجل ذلك مدح نفسه، ولا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك بعث النبيين مبشرين ومنذرين، وفي لفظ آخر من أجل ذلك أرسل رسله وأنزل كتبه. هذا الحديث تفسير لماذا؟ وكذلك أيضا ما هي البشارة والنذارة؟ فالبشارة تكون فيما أحبه الله، والنذارة تكون فيما أبغضه الله. فهذا الحديث يصلح أن يكون تفسيرا للجهات الثلاث المذكورة في الآية: البشارة والنذارة والحجة. البشارة والنذارة والحجة. قال الله تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك. قال ابن كثير: لما تضمن قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده إلى آخر السياق، إثبات نبوته صلى الله عليه وسلم والرد على من أنكر نبوته من المشركين وأهل الكتاب، قال الله تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أي وإن كفر به من كفر ممن كذبك وخالفك، فالله يشهد لك بأنك رسوله صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه الكتاب، وهو القرآن العظيم، وهو القرآن العظيم. ولذلك قال: أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح. وهنا قال إيش في هذه الآية؟ لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه. فإذا أصل الوحي من الله وهو مشابه للرسل، وما أنزله عليك من الوحي على خصوصه وهو القرآن شهد الله به من جهتين: من جهة أنه هو الذي أنزله، ومن جهة أنه هو الذي أوحاه إليك واختارك له. ولا شك أن هذه الشهادة شهادة عظيمة، وكفى بربك شهيدا كما قال سبحانه وتعالى. الله المستعان. قال: وهو القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ولهذا قال: أنزله بعلمه، أي فيه علمه الذي أراد أن يطلع العباد عليه من البينات والهدى والفرقان، وما يحبه الله ويرضاه، وما يكرهه ويأباه، وما فيه من العلم بالغيوب من الماضي والمستقبل، وما فيه من ذكر صفاته تعالى المقدسة التي لا يعلمها نبي مرسل ولا ملك مقرب إلا أن يعلمه الله به، أو إلا أن يعلمه الله به، كما قال تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقال: ولا يحيطون به علما. ولذلك جعل الله عز وجل القرآن حجة على نفسه، وحجة على صدق المرسل به. جعل الله عز وجل القرآن حجة على نفسه وحجة على من جاء به. واضح هذا؟ فهمتم هذا؟ يعني القرآن يدل على صحة نفسه، القرآن يدل على صحة نفسه. يعني الآن معلش خلوني أعطيكم مثال حتى تتضح الصورة. الآن ما الذي يدلكم على صحة التوراة في زمن موسى؟ لو كنتم في زمن موسى، ما الذي يدلكم على صحة التوراة؟ ليس قول موسى، الآية التي أعطى الله عز وجل موسى إياها، وهي انقلاب العصا حية. فالآية غير الكتاب، صح؟ الكتاب موسى ما هو؟ توراة. هل التوراة يدل على صحة نفسه؟ أيوة. ما الذي يدل على صحته؟ الآية التي أعطاها الله عز وجل لموسى عليه الصلاة والسلام، وهي انقلاب العصا حية وخروج اليد بيضاء. طيب ما يخالف. الإنجيل ما الذي يدل على صحته؟ أيوة. الآية التي جاء بها عيسى عليه الصلاة والسلام ليدل على أنه نبي من عند الله: يبرئ لكم الأبرص ويحيي الموتى بإذن الله وينبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، صح؟ طيب ما هي آية النبي صلى الله عليه وسلم؟ القرآن. فهمتم؟ أيوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء بالقرآن، وإيش؟ وآيته هي القرآن. ولذلك قال: لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أولم يكفي من نازلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى. واضح؟ فمجرد نزول القرآن كاف في الدلالة على صدقه، ولذلك جاء التحدي إليه: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، أم يقولون افتراه فأتوا بحديث مثله، فليأتوا بحديث مثله، كما في سورة الطور. كذلك أيضا في سورة هود: أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. سورة يونس أنا أريد فأتوا بسورة مثله، لكن قبلها ماذا؟ طيب ثم في سورة البقرة إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها. طيب واضح هذا؟ فإذا هذه حجة أن الله عز وجل جعل القرآن حجة على نفسه وحجة على صدق من جاء به وهو النبي صلى الله عليه وسلم، واضح. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي قد بعث إلا وأعطي من الآيات ما آمن على مثله البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فبقاء الحجة في القرآن دليل على أنه لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، واضح. وإنما بقي القرآن حجة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد وفاته، وصدقا وحجة على صدق القرآن أنه من عند الله ليس من عند أحد من البشر، واضح الصورة. فهذا الباب يعني باب لا شك أنه عظيم، وهذا كله يدخل في قوله سبحانه وتعالى أنزله بعلمه، فلا شك أن التوراة والإنجيل أيضا من علمه، لكن هذا قال أنزله بعلمه فأدخل حرف الباء، والباء لا يدخل على كلمة علم، واضح. فدل على التضمين، ما هو الفعل المحذوف هنا، يعني ما هو الفعل الذي لا يتعدى إلا بحرف الجر الباء، الباء أنزله بعلمه، لو قال أنزله من علمه لقلنا صحيح، ما تغير الحرف، أنا أريد حرف الباء. إيه طيب أنزله بعلمه، ما هو الفعل الذي حذف هنا حتى يتعدى بحرف الباء؟ ها هو ما يتعدى بالباء، فعل لا بد أن يتعدى بالباء. طيب غدا تجيبون عنها إن شاء الله، واللي يجيب عنها غدا له جائزة فورية مباشرة، لكن جائزة لواحد لأفضل إجابة، لا التقدير لا يكون بالباء، أنتم شكلكم ما فهمتم السؤال. طيب لما أقول جاء فلان برجله، لا يمشي برجله، فهمت؟ لأن جاء لا يتعدى بحرف الباء، واضح؟ فهمتم الآن؟ نعم. طيب يشرب بها عباد الله، الأصل يقول يشرب منها أو يشرب فيها، ما تأتي بالباء، أين الفعل المحذوف هنا؟ يرتوي، يشرب عباد الله ويرتوون بها، لأن الباء يعني فعل ارتوى يتعدى بالباء، فتقول ارتوى ارتوى بكذا وارتويت بكذا، فهمتم كيف؟ هذا يسمى عند البصريين بالتضمين، والكوفيون يسمونه يعني تناوب الحروف، فيقولون الباء هنا بمعنى ها من مثلا من علمه، ولكن نقول أيضا التوراة أنزلت من علمه والإنجيل أنزل من علمه، لا أيوة، لكن القرآن لماذا قال أنزله بعلمه؟ لا ما تأتي تصديقا بكذا، ما تأتي. على العموم ابحثوها وجيبوها غدا لا تستعجلون، ها نشوف جيبوها بكرة ونشوف، تمام شيخ؟ طيب خلاص هذه يعني لابد أحيانا لكم من الأسئلة، يعني نحرك الأذهان شوي ونشوف النحو عندكم مضبوط ولا نص نص يعني. طيب قال رحمه الله وروى ابن أبي حاتم نعم عن عطاء بن السائب رحمه الله قال أقرأني أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله القرآن، وكان إذا قرأ عليه أحدنا القرآن قال قد أخذت علم الله، فليس أحد اليوم أفضل منك إلا بعمل، ثم يقرأ قوله أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا، وقوله والملائكة يشهدون أي بصدق ما جاءك وأوحي إليك وأنزل عليك مع شهادة الله تعالى له بذلك وكفى بالله شهيدا سبحانه. وروى ابن إسحاق عن ابن عباس رضي الله عنهما قال دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من اليهود فقال لهم إني لأعلم والله إنكم لتعلمون أني رسول الله، فقالوا ما نعلم ذلك، فأنزل الله عز وجل لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا، يعني كأنه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم عن إنكار هؤلاء مع صدقه صلى الله عليه وسلم في أنهم يعلمون ذلك. وقوله سبحانه إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا، أي كفروا في أنفسهم فلم يتبعوا الحق وسعوا في صد الناس عن اتباعه والاقتداء به، قد خرجوا عن الحق وضلوا عنه وبعدوا منه بعدا عظيما شاسعا. ثم أخبر تعالى عن حكمه في الكافرين بآياته وكتابه ورسله، في الكافرين بآياته وكتابه ورسله، الظالمين لأنفسهم بذلك، وبالصد عن سبيله وارتكاب مآثمه وانتهاك محارمه، بأنه لا يغفر لهم ولا يهديهم طريقا أي سبيلا إلى الخير إلا طريق جهنم، وهذا استثناء منقطع، يعني جنس المستثنى ليس جنس المستثنى ليس من جنس المستثنى منه. فهمتم ولا أعيدها؟ أيوة، ما يعني لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم. لو قلنا أن الاستثناء متصل نقول أن الذي هداهم إلى طريق جهنم هو الله. فهمتم؟ إيه؟ وهذا لا يكون، والشر ليس إليك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا، يعني عقوبة لهم على ما سلكوا، كما قال سبحانه وتعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. واضح يا مشايخ؟ طيب، إلا طريق جهنم خالدين فيها، يعني إلا طريق هم يسلكونه وهو طريق جهنم، نسأل الله العفو والعافية. فهنا يكون الاستثناء غير متصل، يعني أن ما بعد إلا ليس تابعا لما قبلها، أن ما بعد إلا ليس تابعا لما قبلها. ولهذا يعني على هذا أيضا يخرج بعض أهل العلم قوله سبحانه وتعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، أن إبليس ليس منهم، فيكون استثناء منقطع، فيكون استثناء منقطع. لكن طبعا قد يكون هناك فيه نقاش أكثر، لأن الله عز وجل بيّن أنه دخل في الأمر معهم، لكن هنا هذه الآية ليس فيها ذلك الإشكال. واضح عندكم؟ قال إلا طريق جهنم خالدين فيها. المهم هذا واضح عندكم من كلام من كثير أنه هذا استثناء منقطع، خالدين فيها أبدا، وكان ذلك على الله يسيرا، يعني هينا هينا. ولا شك أن عذاب الكافر هين عند الله عز وجل، ولكن الله عز وجل يمهله. ولذلك قال سبحانه وتعالى ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم ونذرهم في طغيانهم يعمهون. والله المستعان. طبعا هذا فيه ماذا؟ فيه أيضا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يغرنك طول إيش؟ طول أمد هؤلاء، يعني بأن الله عز وجل أخر العقوبة والعذاب عنهم، لأن لهم عند الله عز وجل عذابا عظيما وهو يسير على الله عز وجل، ولو شاء تعجيله لهم لعجله لهم، ولكنه يملي لهم سبحانه وتعالى. وهذا يا إخوان يعني يدعون إلى قضية، وهي أن الإنسان أو العبد المؤمن لا ييأس من رحمة الله، لا ييأس من رحمة الله مهما رأى من شدة الظلم أو تسلط الكافرين على المؤمنين بأي حال من الأحوال. ثم قال تعالى يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم، يعني كأن هذه الآية الآن ختام للآيات السابقة اللي فيها خطاب للمنافقين، فيها خطاب للكفار، وفيها خطاب لأهل الكتاب. ولا شك أن الخطاب لأهل الكتاب ألزم من غيرهم. لماذا؟ لما يعرفون في كتبهم، لما يعرفون في كتبهم، فقد قامت عليهم الحجة بما في كتبهم فضلا عما جاءهم به هو من الحجة، فضلا عما جاءهم به هو من الحجة. ولذلك قال سبحانه وتعالى هنا يا أيها الناس، يعني هذا ما يسمى بالالتفات، تغير الخطاب من الكلام عن الذين كفروا أو الكلام عن أهل الكتاب أو الكلام عن المنافقين إلى يا أيها الناس التي تشمل الجميع بما فيهم المؤمنون، تشمل الجميع بما فيهم المؤمنون. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم، أي قد جاءكم محمد صلوات الله وسلامه عليه بالهدى ودين الحق والبيان الشافي من الله عز وجل، فآمنوا بما جاءكم به واتبعوه يكن خيرا لكم. ثم قال سبحانه وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض، أي فهو غني عنكم وعن إيمانكم ولا يتضرر سبحانه بكفرانكم، كما قال تعالى وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد، وقالها هنا وكان الله عليما، أي بمن يستحق منكم الهداية فيهديه، وبمن يستحق الغواية فيغويه، حكيما أي في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، قال ابن كثير: ينهى تعالى أهل الكتاب عن الغلو والإطراء. قال: وهذا كثير في النصارى. السابق ما ذكر عن الكتاب كان كثيرا في اليهود، الآن أي سيأتي النوع الثاني من غلو أهل الكتاب عموما والنصارى على وجه الخصوص. قال تعالى، قال ابن كثير: ينهى تعالى أهل الكتاب عن الغلو والإطراء. قال: وهذا كثير في النصارى، فإنهم تجاوزوا الحد في عيسى عليه الصلاة والسلام حتى رفعوه فوق المنزلة التي أعطاه الله إياه، فنقلوه من حيز النبوة إلى أن اتخذوه إلها من دون الله يعبدونه كما يعبدونه، بل قد غلوا في أتباعه وشيعه ممن زعم أنه على دينه، فادعوا فيهم العصمة واتبعوه في كل ما قالوه، سواء كان حقا أو باطلا أو ضلالا أو رشادا أو صحيحا أو كذبا. ولهذا قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الآية كما في سورة التوبة. وروى الإمام أحمد عن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد الله ورسوله. وقال علي بن المديني رحمه الله: هذا حديث صحيح مسند، ورواه البخاري. وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال: يا محمد، يا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس عليكم بقولكم، ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله، والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. تفرد به من هذا الوجه وقوله: ولا تقولوا على الله إلا الحق، أي لا تفتروا عليه وتجعلوا له صاحبة وولدا. تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا، وتنزه وتقدس وتوحد في سؤدده وكبريائه وعظمته، فلا إله إلا هو ولا رب سواه. ولهذا قال: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، أي إنما هو عبد من عباد الله وخلق من خلقه، قال له كن فكان، ورسول من أرسل ورسول من رسله. وكلمته ألقاها إلى مريم، أي خلقه بالكلمة التي أرسل بها جبريل عليه السلام إلى مريم رضي الله عنها، فنفخ فيها من روحه بإذن ربه عز وجل، وكانت تلك النفخة التي نفخها في جيب درعها، فنزلت حتى ولجت فرجها بمنزلة لقاح الأب الأم، والجميع مخلوق لله عز وجل. وهذا قيل لعيسى إنه كلمة الله وروح منه، لأنه لم يكن له أب تولد منه، وإنما هو ناشئ عن الكلمة التي قال له بها كن فكان، والروح التي أرسل بها جبريل عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. وقال تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وقال تعالى: والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. وقال تعالى: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. وقال تعالى إخبارا عن المسيح: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه، الآية. وهذه الآيات كلها ستأتي إن شاء الله تعالى في مواضيعها. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان الواسطي قال: سمعت شاذ بن يحيى يقول في قول الله: وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، قال: ليس الكلمة صارت عيسى، ولكن بالكلمة صار عيسى. وهذا أحسن مما ادعاه ابن جرير في قوله: ألقاها إلى مريم، أي أعلمها بها، كما زعمه في قوله تعالى: إذ قالت الملائكة: يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه، أي يعلمك بكلمة منه، ويجعل ذلك كقوله تعالى: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. واضح؟ بل الصحيح أنها الكلمة التي جاء بها جبريل إلى مريم فنفخ فيها بإذن الله، فكان عيسى عليه الصلاة والسلام. وروى البخاري عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه عليه الصلاة والسلام، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، ورواه مسلم. فقوله في الآية والحديث وروح منه كقوله: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، أي من خلقه ومن عنده، وليست من للتبعيض كما تقوله النصارى عليهم لعائن الله المتتابعة، بل هي لابتداء الغاية كما في الآية الأخرى. وقد قال مجاهد في قوله وروح منه أي ورسول منه، وقال غيره ومحبة منه، والأظهر الأول، والأظهر الأول، وهو أنه مخلوق من روح مخلوقة، ووظيفة الروح إلى الله على وجه التشريف كما وظيفة الناقة والبيت إلى الله في قوله هذه ناقة الله، وفي قوله وطهر بيتي للطائفين. وكما روي في الحديث الصحيح فأدخل على ربي في داره، أضافها إليه إضافة تشريف، وهذا كله من قبيل واحد ونمط واحد. وقوله فآمنوا بالله ورسله أي فصدقوا بأن الله واحد أحد لا ولد له ولا صاحبة، واعلموا وتيقنوا بأن عيسى عبد الله ورسوله. ولهذا قال تعالى ولا تقولوا ثلاثة، أي لا تجعلوا عيسى وأمه مع الله شريكين، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهذه الآية والتي تأتي في سورة المائدة حيث يقول تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، كما قال في آخر السورة المذكورة المائدة، وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك، وقال في أولها لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم الآية. فالنصارى عليهم لعنة الله من جهلهم ليس لهم ضابط ولا لكفرهم حد، بل أقوالهم وضلالهم منتشر، فمنهم من يعتقده إلها، ومنهم من يعتقده شريكا، ومنهم من يعتقده ولدا، وهم طوائف كثيرة لهم آراء مختلفة وأقوال غير مؤتلفة. ولقد أحسن بعض المتكلمين حيث قال لو اجتمع عشرة من النصارى لافترقوا عن أحد عشر قولا، لو اجتمع عشرة من النصارى لخرجوا بأحد عشر قولا، لأنه الإنسان ربما أحيانا يختلف حتى مع نفسه. ولقد ذكر بعض علمائهم المشاهير عندهم وهو سعيد بن بطرق، هو مكتوب بطرق، هي صحيحة بطرق وبطرق بس حتى ما تقرونها بترك، واضح؟ البطريق أو البتريك تترجم بالتاء بدل الطاء وتترجم بالقاف بدل الكاف، كلها صحيحة، هي لأنها ترجمة، هي بطريق، واضح؟ أي أو بطريك كل واحد. بطرق الإسكندرية في حدود سنة 400 من الهجرة النبوية، أنهم اجتمعوا المجمع الكبير الذي عقدوا فيه الأمانة الكبيرة التي لهم، وهي يعني لهم سنة في هذا، يعني لهم عادة وطريقة إلى الآن، كل فترة يجتمعون يسمونه مجمع كنسي، ويعني يحلون في بعض الإشكالات التي قد تواجههم، ويقررون في بعض الأشياء الجديدة، وقد ينسخون بعض العقائد ويضيفون بعض العقائد، ولله في خلقه شؤون. قال أنهم اجتمعوا في المجمع الكبير الذي عقدوا فيه الأمانة الكبيرة التي لهم، وإنما هي الخيانة الحقيرة الصغيرة، وذلك في أيام قسطنطين باني المدينة المشهورة، وأنهم اختلفوا عليه اختلافا لا ينضبط ولا ينحصر، فكانوا أزيد من 2000 أسقفا لساقفة، هم رؤساءهم علماءهم الدينيين، فكانوا أحزابا كثيرة كل 50 منهم على مقالة. إذن كم مقالة؟ اقسموا 2000 على 50، 40 مقالة. نعم. قال كل 50 منهم على مقالة، و20 على مقالة، و100 على مقالة، و70 على مقالة، وأزيد من ذلك وأنقص. فلما رأى عصابة منهم قد زادوا على 300 ب18 نفرا وقد توافقوا على مقالة، فأخذها الملك ونصرها وأيدها، وكان فيلسوفا داهية ومحق ما عداها من الأقوال، وانتظم دستور أولئك 318 اللي هو دستورهم، وبنيت لهم الكنائس، ووضعوا لهم كتبا وقوانين، وأحدثوا الأمانة التي يلقنونها الولدان من الصغر ليعتقدوها ويعمدونهم عليها، وأتباع هؤلاء هم الملكية. ثم إنهم اجتمعوا مجمعا ثانيا فحدث فيه اليعقوبية، ثم مجمعا ثالثا فحدث فيهم النسطورية، وكل هذه الفرق تثبت الأقانيم الثلاثة في المسيح، ويختلفون في كيفية ذلك وفي اللاهوت والناسوت على زعمهم، هل اتحدا اللاهوت والناسوت، أو ما اتحدا بل امتزجا، أو حل فيه على ثلاث مقالات، وكل منهم يكفر فرقة الأخرى، ونحن نكفر الثلاثة. هذا كلام بن كثير، ونحن نكفر الثلاثة. ولهذا قال تعالى، لأن الله عز وجل قال هنا لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فمن اعتقد منهم بالتثليث فهو عندنا كافر بنص الآية، واضح؟ يعني حتى لا يقال أنكم الله تكفرون النصارى مطلقا، نحن نكفر من ماذا؟ من قال بالكفر، نحن نكفر من قال بالكفر. ولذلك لو خرج علينا نصراني الآن وقال أنا ما أقول بالآلهة الثالثة بل الله عز وجل واحد لا شريك له، نقولنا أنت موحد، فبقي عليك أن تؤمن بالرسل، واضح؟ بقي موحدا في حق الله، ولكن يبقى عليه بعد ذلك التوحيد في الرسل. ولهذا قال تعالى انتهوا خيرا لكم أن يكون خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد، أي تعالى وتقدس عن ذلك علوا كبيرا، له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا، أي الجميع ملكه وخلقه وجميع ما فيهما عبيده وهم تحت تدبيره وتصريفه وهو وكيل على كل شيء سبحانه، فكيف يكون له منهم صاحبة وولد، كما قال في الآية الأخرى بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. قال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. طيب ما معنى عبدا هنا؟ إلا آتي الرحمن عبدا، ما معناها؟ إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، أجل ماذا؟ عبودية القهر، عبودية القهر المقصود بها هنا عبودية القهر، حتى المؤمنون كلهم، لكن المؤمنون جمعوا مع عبودية القهر عبودية الطاعة، فهمت؟ فنجوا، وأما أولئك فما بقي عليهم إلا عبودية القهر وذهب عنهم ما عبدوا، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك يلتفتون يبحثون عن آلهتهم التي عبدوها من دون الله عز وجل فلا يجدون شيئا. نعم. طيب تفضل يا شيخ. نعم. نعم. لا إشكال، يعني الأمر سهل في هذا، قال وآتينا داود زبورا، لأن المقام هنا مقام ماذا؟ مقام إنكار هؤلاء، لأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه القرآن، ولذلك أكد بعدها قال أنزله بعلمي. فإذا كانوا يؤمنون بزبور داود عليه الصلاة والسلام ويترنمون به، فهمت؟ ويؤمنون بإيش؟ بالتوراة التي جاء بها موسى عليه الصلاة والسلام، فأولى بهم أن يؤمنوا بأن الله عز وجل أنزل القرآن الذي جاء على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. فيعني ذكر هؤلاء كان لغاية السياق، لأن الكلام سيق لهذا. نعم تفضل. نعم، لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه. أيوة. نعم، يعني يكفي رسول الله صلى الله عليه وسلم تثبيتا لمقامه أن يشهد الله عز وجل له بذلك، فكيف وقد بيّن الله عز وجل له أنه يشهد بذلك وعباده الطائعون له الذين لا يعصونه وهم الملائكة يشهدون بذلك أيضا، فهمت؟ فهذا فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم حتى لو لم يستجب له ولا رجل واحد، فهمت؟ بلى ولكن ماذا؟ تلك عاجل بشرى المؤمن، فالإنسان لما يرى من يستجيب له ويشهد له لا شك أنه ماذا؟ يطمئن، مع اطمئنانه بشهادة الله له، فهو يعلم أن الذي أنزل عليه الكتاب هو الله عز وجل، يعني كأن الله عز وجل يقول له إن لم يؤمن بك هؤلاء اليهود وينكرون أنك نبي وينكرون أنه أنزل عليك وحي فلا يغرنك شأنهم، فالملائكة كلها تشهد بذلك، فهمت؟ فماذا يعني ماذا يضيرك يعني أن ينكرك ألف أو ألفين منهم؟ لا شيء أمام شهادة الملائكة، فهمت؟ فإذا يعني هذا المقام مقام ماذا؟ تعزيز، ودائما مقام التعزيز يستوجب ماذا؟ الحشد، يستوجب الحشد. يعني لما أنا أريد مثلا كمثال أنك أنت الآن والله أحسست بنوع من الضعف مثلا، فأنا أريد أعززك أقول لك يا أخي أثبت على دينك والأمر كذا والأمر كذا، أنا لابد هنا أن أحشد لك، لماذا؟ حتى ما يكون في أي مدخل، يعني أحاول أن أغلق جميع مداخل الشيطان عليك حتى تثق بما عند الله عز وجل. واضح شيخ؟ نعم. نعم. وهي متكررة في القرآن عموما، وهي متكررة. طيب هنا يقول كيف يمدح العبد ربه؟ يمدح العبد ربه بالثناء عليه، هذا أولا. واضح؟ بالثناء عليه، وثانيا بذكره وشكره، وثالثا بدعائه. فهذه ثلاث مراتب لمدح العبد لربه. فالأولى بالثناء على الله عز وجل بما هو أهله وتمجيده، وهذا أخذناه في مسألة الأسماء والصفات الحسنى. وثانيا بذكره وشكره، الاكثار من ذكر الله عز وجل وشكره، هذا تمجيد ومدح للرب سبحانه وتعالى. والثالثة دعاؤه، يعني أن تعلم أنك مضطر إليه فتلح عليه بالدعاء، لا شك أن هذا مدح لربك. ذكرتم بأن الله شهد من وجهين، الرجاء إعادتها، لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه. فهذا إن كان تقصدون هذا، أنا قصدي أن الله عز وجل ذكر في هذه الآية شهادتين، إيه يشهد أن ما عنده هو من عند الله عز وجل، وأنه أنزله بعلمه، فهمتم؟ يعني أنزل فيه علمه سبحانه وتعالى. طيب، هل شهادة الله للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة وللقرآن بأنه كلامه؟ نعم هي كذلك. أم الشهادة فقط بأن القرآن كلامه؟ لا، هي بالأمرين، لأن أحدهما لازم للآخر. ما الفرق بين الملكانية واليعقوبية والنسطورية؟ ذكرها الشيخ، فقال يعني الذين مشوا على 318 هم الملكانية، ثم جاء بعدهم اليعقوبية، ثم جاء بعدهم النسطورية. ما معنى اللاهوت والناسوت؟ هذه مصطلحات يعني فلسفية عندهم يقصدون بها، أي اللاهوت يقصدون بها الله، والناسوت يقصدون بها الإنسان وهو عيسى عليه الصلاة والسلام. فلذلك هم يقولون هل اتحد اللاهوت بالناسوت، فهمتم؟ أو حل فيه، إلى غير ذلك، مسائل يعني يقشعر منها البدن. الله عز وجل أعظم من هذا، واضح؟ إيه، لكن يعني ضعف عقولهم هو الذي أوقعهم في مثل هذا، وتحويلهم الأشياء الغيبية إلى أشياء مادية، هذا لا شك أنه رأس ضلالهم، الله المستعان. طيب، الفرق بين استثناء المتصل والمنقطع. الاستثناء المتصل الذي يكون ما بعد إلا جزء مما قبلها، والاستثناء المنقطع الذي يكون ما بعد إلا لا علاقة له بما قبلها. هذا معناه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. تفضل.